بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال معكم في التعليق على رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي عنون لها بالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ووصلنا إلى الفصل الثاني الذي يتكلم فيه عن الأمور التي يستمد منها الإيمان. قال رحمه الله: ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان، إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله، وبها يكمل غيره. أقول: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذا الدين وبيان أحكامه مبني على العلم، ومبني على الاتباع، وكلما زاد علم العبد واشتد اتباعه للسنة زاد إيمانه، وعرف ربه ونبيه وكتابه الذي أنزله عليه، فيزداد إيمانا ورفعة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يدخل العبد في مجال الدعوة إلى الله إلا بعد أن يؤمن الإيمان الصحيح ويعمل العمل الصالح. ولذلك وأشار إلى ذلك المصنف بقوله: وبذلك يكمل العبد بنفسه، ثم قال: ويكمل غيره. فالدعوة إلى الله وإلى دينه هذه طريق المرسلين وسبيل الأنبياء والصالحين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله شأنها عظيم، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين عموما وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الأئمة فيها عليهم الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة، والحاجة إليها بل الضرورة معلومة، فالأمة كلها من أولها إلى آخرها بحاجة شديدة، بل في ضرورة إلى الدعوة إلى الله والتبصير بدين الله، والترغيب في التفقه فيه والاستقامة عليه، والتحذير مما يضاده أو يضاد كماله الواجب أو ينقص ثواب أهله ويضعف إيمانه. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من قام بهذا الواجب وبهذه الفريضة وبهذه العبادة، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الناس قولا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، هؤلاء هم أحسن الناس قولا، وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس. فالواجب على كل عالم وطالب علم أن يقوم بهذا العمل حسب طاقته وعلمه، وقد يتعين عليه إذا لم يكن في البلد أو في القبيلة أو في المكان الذي وقع فيه المنكر أو غيره، فإن يجب عليه أن يقول الحق وأن يدعو إليه، لكن بفقه وبعلم، حتى لا ينكر المنكر بمنكر أعظم منه. وإذا لم يكن عنده علم وتصدى للدعوة فإنه قد يأمر بالجهل، ويكون جهله مركبا، فإنه يأمر بما ليس بصحيح ظانا منه أنه صحيح. وإذا تأملتم في قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق. والحق ما هو؟ هو دين الله سبحانه وتعالى. والدعاء ينقسمون إلى أقسام، منهم الدعاء إلى الحق، ومنهم الدعاء إلى الجهل والباطل، ومنهم دعاة الضلال. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم قال رحمه الله: كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع. ما هي الصفات الأربع؟ الإيمان بالله، ثم العمل الصالح، قال: اللذين بهما تكميل النفس، ثالثا التواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، ثم قال: وبالصبر على ذلك كله. فأنت تحتاج إلى الصبر في علمك وإيمانك وتحقيق الإيمان، وتحتاج للصبر في العمل الصالح، وتحتاج للصبر في الدعوة كما أمر الله رسوله، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالمسلم الداعية يحتاج إلى الصبر، لأنك إذا جئت قوما تدعوهم إلى الله، خصوصا إذا كانوا مخالفين لك في أصل الدين، فلا تتوقع أن يجيبوك من أول ما تدعوهم، فإن المعارضات شديدة، والانتقال عن المألوف إلى ما هو جديد بالنسبة لهم ليس بالأمر الهين. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الإسلام، ثم انتقل إلى المدينة ودخل في حروب وغزوات وبقي فيها 10 سنوات. هذا كل ماذا؟ بالصبر، يحتاج المسلم فيه إلى الصبر. قال: وبها يكمل غيره. ولذلك إخواني أول، وكذلك أقرب الناس إليك اللي يحتاجون للدعوة هم أهلك وأرحامك، ومنهم أقرب الناس إليك. ثم قال المصنف رحمه الله: وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة، ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله، ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. وهنا إشارة إلى أن المسلم الداعية إلى الله لا بد أن يتصف بصفة الإخلاص إذا أردت أن تكون الدعوة وسيلة لزيادة إيمانك ورفعة مكانتك ودرجتك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الجزاء من جنس العمل، فلا بد ماذا؟ من الإخلاص، أن تدعو لدين الله، لا أن تدعو لنفسك، لا أن تدعو لحزب أو إلى مصلحة خاصة، ولا أن تدعو لطلب الشهرة ويقال فلان عالم وفلان داعية، وإذا أقبل تصدر في المجالس ووجهت له الأسئلة، وإذا سئل غيره امتعض في نفسه وتضايق،
وإذا خالفه مخالف في المجلس تضايق، وإذا رأى أن درسه يحضر له عدد قليل من الناس ودرس غيره يحضر له الكثير من الناس وهو من إخوانه وعلى طريقته ومن أهل السنة والجماعة ومن أتباع الأثر تضايق، فهذا يحتاج أن يراجع نفسه، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وهو ظان أنه يدعو إلى الدين ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فانتبه لنفسك، ادعو إلى الله. فإذا وجدت الناس قد أقبلوا على فلان من طلبة العلم يستمعون إليه فاحمد الله وادعو له بظهر الغيب أن يوفقه الله، لأنه قائم بما تقوم أنت به، وادعمه وناصره وأيده بالحق، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا يخذلك وتسعى إلى تفرقة صف المسلمين وإلى التحزب، فإن التحزب والطعن في الآخرين عند بعضهم إنما دخل إليه من باب العجب بالنفس وحب الشهرة وحب التصدر وعدم الرغبة في أن يتصدر غيره أمام الناس. فراقب نيتك وراقب نفسك، حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. وقد رأينا وللأسف الشديد من بعض طلبة العلم من يجعل نفسه في مصاف العلماء الكبار، وهذا من الخطأ. وللأسف بعض طلبتهم ممن يدرسون عليهم إن سموا طلبة على وجه المجاز والتنزل يرفعونه ويجعلونه في مقام العلماء، بل يصفونه بالعلامة ربما وهو لم يصل إلى درجة العالم. ومن الذي يشهد له بأنه عالم؟ أهل العلم العلماء، ويشهد له علمه ومؤلفاته ومصنفاته مع البركة من الله سبحانه وتعالى ووضع القبول له في الأرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات ما ينافي الإيمان. وهذه نقطة مهمة جدا تحتاج أن تحاسب نفسك عليها. فالشيخ رحمه الله لما تكلم عن الأمور التي يستمد منها الإيمان أتى للكلام على ما يضاد الإيمان، فقال: توطين النفس على مقاومات ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان والمضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه، وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. كيف يحقق الإنسان التقوى؟ أقول كيف يحقق الإنسان التقوى، كيف يحقق الإيمان بعد الفعل؟ لابد من التخلية والتحلية، أن يتخلى عن، كما أنه سيحلي إيمانه بالمواد اللي ذكرها المصنف رحمه الله السابقة التي يستمد منها الإيمان، فلا بد أن يخلي قلبه من المعيقات. والمعيقات تنقسم إلى قسمين: شهوات أمور الدنيا المعاصي والذنوب، وشبهات قادحة في علوم الإيمان. ثم قال: فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. والنفس أمارة بالسوء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وتميل إلى الهوى وتميل إلى الشهوات، والنار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ومن أخطر هذه المعيقات الشبهات وهي البدع، والبدع خطيرة على الدين، ولذلك هي أحب إلى إبليس من المعصية وهي الشهوات، لأن الذي يفعل البدعة يفعلها متقربا بها إلى الله وهي ليست من دين الله سبحانه وتعالى. وكل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وإنما يحبها الشيطان لأن بها مزاحمة شرع الله سبحانه وتعالى، وكلما أحدثت بدعة أميتت سنة. ولذلك العلماء رحمهم الله اجتهدوا في محاربة البدع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها يقول: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولما نصح الصحابة وعظهم في حديث العرباض قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشبهات والشهوات قد تقود العبد إذا استمرأها الإنسان ودخل بها ودافع عنها وامتلأ قلبه بها، خصوصا اجتمعت عليه شبهات وشهوات إلى الإلحاد. بعطيكم مثال على هذا، ما يسمى اليوم بفعل قوم لوط اللي يسمونها الشذوذ. بعض من دخل في هذا الجانب ألحد خرج من الدين، اجتمعت عليه شهوة المعصية والفاحشة وبعض الشبهات المتعلقة بدين الله سبحانه وتعالى، فعاضدت كل واحدة منهن الأخرى، فاجتمعنا عليه مع الشيطان وخرج من دين الله وأعلن إلحاده وكفره، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله: ومتى كان الأمر بالعكس، بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات والشهوات أو كليهما، انطبق عليه هذا المثل، وهو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الشيخ السعدي في تفسيره مفسرا هذه الآية: وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده، فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات، وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما. ثم قال رحمه الله: كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء. وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل، فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته، ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحال التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيما. فلهذا أمر الله تعالى بالتفكر وحث عليه فقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالإيمان كالبستان في قلب العبد، والشبهات والشهوات كالإعصار الذي حل بالقلب، فإذا حل بالقلب نسف هذا البستان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا. وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك إنك أنت العليم الحكيم. أقول هنا المصنف رحمه الله أشار إلى أمرين مهمين على المسلم المؤمن الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يحققهما وأن يحاسب نفسه عليهما. الأمر الأول تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، ما هو حالك مع هذه الأصول وما هو استكمالك لها، وهل أتيت بها على الوجه الصحيح، وإن كان بها تقصير ما أسبابه، ثم كيف تعالج هذا التقصير، ثم ما هي الشعب التي تركتها ولم تفعلها لأجل أن تستكمل الإيمان وتحقق أصوله وفروعه. الأمر الثاني أن تدفع ما ينافي هذه الأصول وهذه الفروع وينقضها أو ينقصها من ماذا؟ قال: من الفتن الظاهرة والباطنة. من الفتن، بعض أنواع الفتن قد لا يستهين أو قد يستهين بها الإنسان، مثل فتنة الولد والزوجة، فإنها قد تلهي الإنسان عن بعض شعب الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا يكن الأهل والولد سبب من أسباب تضييعك للواجبات وإهمالك في النوافل والمستحبات، بل لابد أن يكونوا عونا لك على ذلك وأن تربيهم على التعاون معك على طاعة الله سبحانه وتعالى. الفتن الظاهرة والباطنة، قال: ويداوي ما قصر فيه من الأول من تحقيق أصول الإيمان وفروعه وما تجر عليه من الثاني وهو الوقوع في ما ينافي ويناقض أو ينقص هذه الأصول. بماذا؟ بالتوبة النصوح، لأن الأصل في الإنسان أنه خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين توابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان ماذا يريد منك؟ أن تستمر في غيك وفي ضلالك. وشياطين الإنس كذلك يسعون لإضلالك، ولذلك الإنسان ضعيف، فأنت محاط بعدد من الأعداء، أولهم النفس الأمارة بالسوء، ثانيهم شياطين الجن، ثالثهم شياطين الإنس، فتحتاج الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين، فتحتاج أن يعينك الله سبحانه وتعالى على عبادتك له، فإذا أعانك الله فأنت الموفق، وإذا تركك ووكلك إلى نفسك فأنت المخذول. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للجواب عن سؤال عظيم، وهو ما هي بركات الإيمان وثمراته على المؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا هو الفصل الثالث، قال في فوائد الإيمان وثمراته، وهذا ما سنرجع الكلام عليه بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.